أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال جاء في الرواية: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تفكر ساعة خير من قيام ليلة؟ فقال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قلت: كيف يتفكر؟ قال: يمر بالدار والخربة فيقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ ما لك لا تتكلمين؟ كان الكلام فيما سبق في أن من تزوج حرة على من تزوج أمة على حرة فإنه ووطأها فإنه يجلد ثمن الحد، وشرحنا أصل المطلب بالأمس. بقى عندنا ما هو الدليل على أصل المطلب؟ استدل على المطلب بروايتين. الرواية الأولى رواية خبر منصور ابن حازم الوارد في الوسائل الباب 49 الحديث الأول. هذه الرواية مذكورة في كتاب الترحيني. قال: سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها، يعني لم يأخذ إذنها. قال: يفرق بينهما. قلت: فعليه أدبان، يعني عليه شيء تعزير كذا. قلت: نعم، 12 صوتا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر. قلت: فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله، يعني إجازة لاحقة بعدما كان فعل. قال: لا يضرب ولا يفرق بينهما. واضح؟ إذن يستفاد من هذه الرواية أن الرجل المسلم إذا تزوج على ماذا؟ على ماذا؟ إذا تزوج الأمة على المسلمة فإنه يجلد الحد. إذن هذه الرواية واردة في محل الكلام، إلا أن المشكلة في هذه الرواية مع ضعفها السندي أنه هذه الرواية نقلت بنقلين، هذه الرواية نفسها نقلت بنقلين. في أحد النقلين: سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة، فالموجود أمة. لكن في نقل آخر: سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة. إذن يوجد ها هنا نسختان في هذا الحديث، نسخة تزوج أمة على مسلمة فيتم فتكون لها علاقة بمحل البحث، ونسخة أخرى تزوج ذمية على مسلمة. خب، الشيخ نقلها بتزوج أمة والكليني تزوج ذمية، وحينئذ يحصل تعارض بين نقل الكليني الذي عبر بالذمية ونقل الشيخ في التهذيب الذي عبر بماذا؟ بالأمة. وعند التعارض بين النقلين، إما أن نقدم كلام الكليني على مبنى يراه البعض، بل يمكن الأكثر أن الكليني أضبط في النقل، فحينئذ إذا قدمنا نقل الكليني فتسقط بوضوح الرواية عن الحجية بلحاظ الأمة، بل تكون ناظر إلى الذمية. وإن قلنا لا دليل على تقديم كلام الكليني عند التعارض في النسخ، فيحصل تعارض بين النسختين ويحصل إجمال، ومقتضى هذا الإجمال سقوط الحجية للرواية، فلا يصح الاستدلال بالرواية لا في الأمة ولا في الذم ولا في الذمية. واضح مطلب؟ خب، هذا إذن هذه الرواية غير تامة. رواية أخرى وهي ما نقله أيضا الترحيني اللي هو الباب 47 الحديث الثاني، باب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها. قال: يفرق بينهما. قلت: عليه أدب، يعني ليش يأدبونه؟ قال: بلي. قال: ما قال بليها؟ قال: نعم. قال: نعم، 12 صوتا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر. وهذه الرواية تامة الدلالة على المطلب. نعم، هذه الرواية ضعيفة السند، فإن قبلنا أن المشهور قد عمل بها وعمل المشهور جابر فبها ونعمت، وإلا لو لم نقل بأن المشهور عمل بها أو لم تثبت كبرى الجابرية فلا يصح الاستدلال بالرواية على المطلب. إذا اتضح ذلك فهنا سؤالان. السؤال الأول، أن الموجود في عبارة الكتاب هكذا: من تزوج بأمة ووطأها، فأخذ في عنوان البحث الوطأ، والحال أن الروايات المستدل بها في المقام لا يوجد فيها الوطأ، بل قالت من تزوج أمة على حرة فإنه يجلد ماذا 12 صوت ونصف، فمن أين أتوا بفكرة الوطأ؟ وهذا الوطأ مو فقط موجود في عبارة الشهيد الأول، موجود في عبارات الفقهاء بشكل كثير، بل الذي يكتب الذي يعنون هذا البحث يقول ووطأها، فمن أين ذكروا الوطأ مع أنه لا يوجد في الرواية الوطأ؟ أقرأها مرة ثانية. قال: سألت أبا عبد الله عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها، قال يفرق بينهما، قلت عليه أدب، قال نعم. فالأدب والتعزير مترتب على عنوان التزويج لا على عنوان الوطأ، فمن أين أتوا بفكرة الوطأ؟ هذا سؤال. هنا يوجد عندنا توجيهان للمطلب. التوجيه الأول أنه نتمسك في تقييد المسألة بالوطأ بالإجماع والاتفاق بين الفقهاء، حيث أن من عنون البحث عند المتقدمين من الأصحاب قيدوا المسألة بوين؟ بالوطأ. فاتفاقهم على تقييد المسألة بالوطأ، والحال أنه لا توجد عندنا رواية يوجد في الوطأ، يكشف عن كون هذا القيد قيد التلقوا من قبل الشارع، فيكون إجماعا تعبديا، وإلا لماذا يقيدون كلهم بالوطأ ويتفقون في ذلك؟ والحال أنه لا توجد عندنا رواية وصلت إلينا فيها عنوان الوطأ، فلعله وصلهم دليل واضح لم يصل إلينا فهموا من خلاله الوطأ، وهذا الدليل الذي وصل إليهم لا يقال أنه لو وصل إلينا ناقشنا فيه، لأنه لو كان شخص واحد عمل بالرواية بل وصل إلينا ناقش، أما كلهم اتفقوا فيه مع اختلاف مشاربهم ومذاهبهم وماذا واستظهاراتهم، هذا يكشف عن وصول هذا القيد عن طريق الشارع بوضوح. واضح الوجه الأول؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نقول لا، نقول هذا القيد يمكن استفادته من الرواية، نفهم الروايات، وهو ما أفاده شيخنا التبريزي قدس سره، حيث أفاد بأنه وإن لم يوجد عنوان الوطأ في الروايات إلا أنه يوجد نكتة سياقية في الرواية من خلالها نستفيد أن هنا لا بد أن نفترض وجود وطأ، ولولا افتراض الوطأ ما تصح هذه الروايات. والوجه في ذلك أنه من الواضح جداً أن مجرد إنشاء عقد النكاح ليس بحرام، مجرد أن الشخص ينشئ عقد زوجية مع أمة وهو متزوج حرة، مجرد إنشاء العقد ليس محرما تكليفيا، فلا يترتب عليه تعزير، فالتعزير لا يمكن أن يترتب على مجرد التزويج، على مجرد إنشاء عقد الزوجية، لأن إنشاء عقد الزوجية ليس محرما تكليفيا، فمن أنشأ عقد الزوجية مع عمته أو مع خالته فضلا عن الأمة فإنه لا يقال فعل محرما ويعزر، بل هذا العقد لا أثر له شرعا، لا أثر له وضعا، ولكن مجرد إنشاء العقد لا يترتب عليه حرمة تكليفية. وإذا كان مجرد إنشاء العقد لا يترتب عليه حرمة تكليفية فلا معنى لثبوت التعزير بمجرد إنشاء العقد بما هو إنشاء وهي ألفاظ، فحينئذ لا محالة سيكون التعزير الثابت في الروايات مترتب على محرم تكليفي، والمحرم التكليفي هو شنو؟ هو الواطئ، حيث أن المكلف إذا تزوج الأمة بدون إذن زوجته فالنكاح باطل، وحينئذ إذا كان النكاح باطلا فلو وطأ والحال هذه فعل حراما، وإذا فعل حراما فإنه شنه؟ فإنه يستحق التعزير. فعنوان الوط مستفاد من النكتة السياقية وهو ثبوت التعزير في الرواية، إلا أن هنا تتولد مشكلة أخرى، وهي أنه قد تقرر في كتاب النكاح أن الشخص إذا تزوج أمة على مسلمة فالنكاح باطل، فلا زوجية، النكاح باطل بدون الإذن أو بدون الإجازة، فالنكاح باطل. فهنا لا يخلو، تارة نفترض أن الشخص عالم بالحوك والموضوع، يعلم أن نكاح الأمة على المسلمة باطل ويعلم أن هذه أمة، وتارة يجهل الحكم أو يجهل الموضوع، يجهل أصل الكبرى الكلية أو يجهل أن هذه أمة يفكرها حرة، فلا يخلو إما أن يكون المكلف عالم بالموضوع والحكم أو لا، يعني جاهل بأحدهما. فإن كان المكلف عالما بالحكم والموضوع فحينئذ مش يسمون هذا؟ هذا زاني بعد، والزاني يستحق شنه؟ يستحق الرجم أو الجلد، إن كان محصن رجم وإن كان غير محصن جلد، 100 جلدة. فكيف تقول الرواية يستحق ثمن حد الزاني؟ إذن هذا الرواية تقول ثمن حد الزاني، لابد أن نقول ليست ناظرة إلى العالم بالحكم والموضوع، وإلا لو كان عالم زاني بعد، وإذا كان زاني يستحق 100 جلدة إذا كان غير محصن وإلا الرجم. فحينئذ يتعين حمل الرواية على الجاهل، وإذا كان جاهلان كيف يعزر مع أنه لم يفعل معصية؟ لأن الجاهل بالصغرى أو بالكبرى لم يتنجز عليه التكليف، لأن تنجز التكليف مشروط بوصول الكبرى والصغرى، بالعلم بالكبرى والصغرى. فإذا كان جاهلا بالكبرى أو جاهلا بالصغرى فلم يتنجز عليه تكليف، فإذا لم يتنجز عليه تكليف فلا معصيته، فإذا كان لا معصيته فلا تعزيره. فكيف حينئذ نقول يعزر ثمن حد الزاني وهو صاغر؟ خصوصا وهو صاغر، يعني ناظر إلى شنه وهو صاغر؟ إلى شخص متعمد، مو إلى جاهل. فحينئذ كيف نوجه هذه الروايات؟ نعم، عيد من أول كلمة أطلع. فنقول بأنه إذا قلنا بأن الشخص جاهل، إما جاهل بالكبرى الكلية وهي كبرى، لا يجوز للشخص أن يتزوج أمة على مسلمة، أو جاهل بالصغرى يعلم الكبرى لكن يفكر أن هذه شنو؟ هذه حرة لا أنها أمة. فإن كان المكلف جاهلا بالكبرى أو الصغرى لا يتنجز عليه التكليف، لأن تنجز التكليف مشروط بالعلم بالكبرى والصغرى. فإذا كان جاهلا بأحدهما فلا تنجز في التكليف، فيكون جاهلا، والجاهل لا يستحق ماذا؟ لا يستحق التعزير، لأنه لم يفعل معصية. خصوصا أن الرواية عبرت بأنه وهو صاغر، فهي واضحة النظر إلى الشخص المتعمد. فماذا نفعل في هذه الروايات؟ كيف نوجه الرواية؟ واضح الإشكال؟ إذا عالم زاني،
لا يعلم بأن العقد محرم، بس ما
يدري
أنه تكليفا،
ما في عقد محرم، ما حد يشكل في أن العقد محرم قطعا، العقد محرم،
لا يدري أنه هذا الفعل محرم تكليفا، لكن ما يدري أن العقد
ما في حرام، ما أقول لك العقد محرم،
العقد عقد يعني، والنكاح أيضا
الوط حرام، العقد مو حرام.
يدري أنه
ما هو المانع في هذا الالتزام بأنه هو تعزير حال أنه غير مذنب، تطفل يعزى
وهو صاغر، وهو صاغر،
وهو صاغر
كاشف عن انه متعمد، يعني هذا التعبير تعبير عرفي بان الشخص وهو صاغر، يعني هذا يعني واحد متعمد، يعني ملتفت،
يعني استبعدون انه الجاهل،
بلي بعيد في الجاهل،
ليش؟ انه يدري بان مثلا العقد الزواج يفكر الزواج صحيح، لكن العقد محرم، يعني يحرم على تكليفا، لكن العقد صحيح وضعا صحيح.
هذا ما يترجمها جاهل، يعني في النتيجة ما في حرمة تكليفية في الشارع. التعزير ما يترتب على شيء واحد أن يتوهم الحرمة التكليفية، هي متجري يعني متجري مو معلوم. الآن نقول قب نقول في مقام الجواب عن ذلك، إن صح إن عملنا بالرواية، قلنا إن في بحث، إن عملنا بهذه الرواية فلا مانع من تخصيص الأدلة الدالة على أن الزاني يجلد أو يرجى. فنقول بأن الشخص إذا تزوج أمة على مسلمة في هذا الفرض الخاص يثبت عليه حد خاص وهو ثمن حد الزاني، تفتين؟ إذن لا مانع من الالتزام بناء على ثبوت هذه الرواية من القول بأن الشخص إذا تزوج أمة على مسلمة ففي هذه الحال لو كان عامدا متعمدا فهو زاني، لكن الزاني في مثل هذا الفرض يترتب عليه 12 صوت ونصف، كما لو كان الزاني عبدا فإنه يستحق 50 صوت. فنقول هذا فرض يخصص به إطلاقات الأدلة، هذا من جهة. وإن لا ما قبلنا ذلك وحملنا على الجاهل، وقلنا حملنا على الجاهل لأن التعبير وهو صاغر موجود في الرواية الأولى مو في الرواية الثانية. الرواية الأولى ناقشناها قلنا لا يصح العمل بها لاختلاف النسخ كما بينا، فنعمل بالرواية الثانية. الرواية الثانية لا يوجد فيها وهو صاغر، فلا مانع من حملها على الجاهل كما فعل الشيخ التبريزي، والجاهل ليس والجاهل يستحق التعزير في بعض الموارد كما بينا فيما سبق بأن التعزير غير مشروط بالمعصية بخلاف الحد، فإن الحد مشروط بالمعصية. فحينئذ لا مانع من عقاب عقاب هذا الشخص، من هذا الشخص الشخص الجاهل. واضح هذا ماذا؟ هذا مطلع، هذا جواب. جواب كم صار؟ اخترنا الشق الأول أو الثاني. وهناك جواب آخر، أصل هذا الإشكال كله مبني على أن تزوج الأمة والحال أن المكلف عنده مسلمة شنه باطل وضعا، والحال أن هذا فيه بحث، هناك خلاف هل أن الحرمة تكليفية أو هناك بطلان وضعي. ذهب بعضهم أنه يجوز له أن يتزوج، لكن الوطأ مشروط مثلا بماذا؟ بالإذن، أو مشروط ماذا؟ مشروط الوطأ بماذا؟ بالإجازة. بعضهم قال أصلا هذه الإجازة إنما هي شرط تكليفي فقط وليس لها علاقة بالحكم الوضعي، ولهذا ذهب بعضهم إلى أن النكاح صحيح لكن فعل ما معصية. فبناء على أن النكاح صحيح وضعان وإنما فعل معصية فالأمر يكون أوضح. واضح المطلب؟ هذا ما يتعلق بالمطلب الذي ذكره الماتين، اتضح؟ قال من تزوج، هي قرأناها العبارة أمس بس قلنا بس فقط هذا المطلب. قال وقيل أن وقبلي وصلنا هذا المطلب له، وقيل أن يضربه ضربا بين ضربين. هي بينا قلنا أمس بأن هذا المكلف يستحق 12 صوت ونصف، والنصف كما بينا سابقا طريقته أن يقبض على نصف الصوت ويضرب من خلال النصف، نصف من خلال النصف يضرب هذا الشخص. خب هناك قول آخر نقله الشهيد الثاني بأن النصف هنا ليس نصفا كميا إنما نصف كيفي، فحملوا النصف على ماذا؟ على الجنب الكيفية مو الجنب الكمية. نحن حملنا على أي جنب؟ الكم؟ كمية. أما الجنب الكيفية يعني ماذا نصفه؟ النصف يعني يضرب بين الضربين، ضرب متوسط. فعندما يقال 12 صوت ونصف المراد من النصف هو ضربة واحدة بصوت كامل لكن متوسط هذه الضربة، ليس الضربة شديدة وليس الضربة خفيفة. إلا أن هذا القول لم يعلم من هو قائله أولا، و وثانيا لا دليل عليه، بل الأدلة على خلافه، حيث نقلنا بعض الروايات في الجلسات السابقة وبينا أن المراد من النصف ومن الثلث ومن الربع وما شاكل ذلك لحاظ الحيثية الكمية في الصوت، لا لحاظ الحيثية الكيفية. فإذا كان ثلث وش سوي؟ إذا كان ثلث يضرب شنو يعني؟ يضرب ثلث بين الثلثين. إذن ما إذن لا وجه لهذا القول ولا دليل عليه أي لحال. ولهذا قال رحمك الله: وقيل أن يضربه ضربا بين ضربين. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، المطلب الجديد. قال: ومن افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ولو كانت أمة، فعليه عشر قيمتها. خب، الكلام فعلا فيها في مطلب وهو افتضاض البكر. موضوع هذا البحث بأن الشخص إذا افتض بكارة امرأة فإنه قد فعل جناية، لأن افتضاض البكر إزالة لعضو، وفي هذه الحالة تعتبر هذا العمل جناية، والجناية يستحق عليها المكلف شنه شيئين: الأمر الأول فعل حراما فيستحق التعزير حيث لا يوجد مقدر شرعي، والأمر الثاني غير فعل الحرام بأنه يترتب أثر وضعي، وهو ما أشار إليه المصنف. لكن هنا نسأل قبل أن ندخل في الأحكام: من افتض بكرا بإصبعه، هل الإصبع أخذت على نحو الموضوعية بحيث لو افتض البكارة بقلم أو بخشبة أو ما شكل ذا غير الإصبع فلا يترتب هذا الكلام ولا يأتي هذا البحث، فهل الإصبع أخذ على نحو الموضوعية أو لا؟ والجواب عن هذا السؤال بأنه الإصبع لم يؤخذ على نحو الموضوعية، بل الإصبع ليس هو إلا أداة لإزالة البكارة، حتى ذكر بعض الفقهاء كما في الرياض: ولو بالإصبع، فالإصبع هو الفرد الخفي، فلو أزاله بالدخول، لو شخص زنى بامرأة بكر فدخل بها وأزال بكارتها يقال افتض بكرا، فيأتي هذا البحث. شفتين؟ كل من طبق عنوان افتضاض البكر فحينئذ نقول هذا فعل جناية، فيستحق ماذا؟ فيستحق الإثم ويستحق هذا الحكم الذي سيأتي الوضعي. والإصبع إنما أخذ من باب المثال، خصوصا أن في بعض الأدلة التي سنذكرها أصلا ما مأخوذ في عنوان الإصبع. الأمر الثاني: هل الحكم يشمل الزوج؟ لو فرضنا زوجا افتض بكارة زوجته عن طريق غير الدخول، لأن الدخول بلا إشكال ما في إشكال، عن طريق إصبعه أو عن طريق قلم أو ما شاكل ذلك، هل يترتب هذا البحث أو لا يترتب؟ تفتين السؤال؟ الصحيح أن يقال بلي، ما لا فرق بين كونه زوجا أو امرأة أو رجلا، لأن افتضاض البكري عن طريق الإصبع أو عن طريق قلم أو خشبة جناية، هذه جناية، ومقتضى هذه الجناية ترتب الحرمة التكليفية والأثر الوضعي. نعم، الشارع جوز للرجل أن يفتض بكارة زوجته عن طريق الدخول، عن طريق خاص، أما بالإصبع وما شاكل ذلك فإنه تعتبر جناية يترتب عليها الأثر الشرعي. إذن موضوع هذا البحث كل من افتض ماذا بكارة، سواء كان زوج أو امرأة افتضت بكارة امرأة، نفس الشيء يأتي البحث، أو رجل افتض بكارة امرأة، يأتي هذا البحث، يترتب عليه الحرمة التكليفي لأنها جناية، ويترتب عليه الحكم الوضعي. نعم، استثنية مورد الدخول في الزواج فقط. خب، إذا اتضح ذلك فنقول ما هو الحكم الأثر الوضعي بعد الفراغ عن الحرمة التكليفية. ذكر الشهيد أن هناك تفصيل بين كون المرأة ماذا حرة وبين كونها أمه. فإن كانت المرأة حرة فيجب على المكلف أن يدفع مهر المثل. افتضت بكارتها تدفع مهر المثل لها، فيجب عليه أن يدفع مهر المثل لها، سواء كانت هذه صغيرة كبيرة مسلمة غيرها، لإطلاقات الأدلة. أما إذا كانت أماه فيجب عليه أن يدفع عشر قيمتها، فيرى كم قيمتها في السوق فيدفع العشر، لا يدفع مهر المثل. ماذا وما شاكل ذلك؟ إذن الشهيد ذكر هذا التفصيل. والوجه في هذا التفصيل ما ورد في رواية طلحة بن زيد. خلنا نقرأ الروايات، لأنه نقرأ روايات ونعلق على بعد نقرأ البحث. خب، استدل على هذا المطلب برواية طلحة بن زيد، نقلها الترحيني في صفحة 271. قال: إذا اغتصب أمة فافتضها، اغتصب أمة فافتضها، إذن الرواية وردت في وين؟ في الأمة. فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق. فالرواية واضحة التفصيل بين الأمة وبين الحرة. الحرة عليها الصداق، وش معنى الصداق؟ يعني مهر المثل، لأنه ما في مهر مسمى، فالمراد من الصداق مهر المثل. وإذا كانت أمة فعليه عشر قيمتها. ومن الواضح أن الحكم مترتب على افتضاض الأمة، افتضاض الأمة، ولا يحتمل أن هذا له الاغتصاب له خصوصية، لأن الاغتصاص ليس اغتصاب ليس هو إلا أداة لافتضاض الأمة، والحكم مترتب على الافتضاض. ولهذا قلنا أن الإصبع لم يذكر في الكتاب وفي كتب الفقهاء إلا من باب المثال. هاي الرواية اللي يستدلون بها ما في أصلا لا يوجد فيها إصبع ولا ما شاكل ذلك، إلا أن هذه الرواية المفصلة يستشكل عليها بإشكالين. الإشكال الأول وجود طلحة بن زيد، وقد ذكرنا سابقا بأن طلحة بن زيد لا توثيق له في كتب الرجال، إلا أنه يمكن توثيقه عن طريق ما ذكره كما تقدم ذكره الشيخ في الفهرست بأن له كتاب معتمد، كما ذكرنا مرارا وتكرارا هذا المطلب. طلحة بن زيد له كتاب معتمد، وهذا التعبير بأن له كتاب معتمد قرينة على أن الشخص ثقة كما بينا سابقا، إذ لا يحتمل أن الشخص إذا لم يكن ثقة فإن كتابه معتمد. الإشكال الثاني، هذه الرواية موجودة في باب 39، لأن فيها إشكال ثاني يحتاج إلى نبين لكم مطلب في السند، باب 39 من أبواب حد الزنا صفحة 144 الحديث الخامس. خب، هناك إشكال آخر في السند ذكره بعضهم بأنه يوجد سهل بن زياد في السند، ومقتضى وجود سهل فإنه تكون الرواية سقط عن الحجية، لأن سهل بن زياد لا توثيق له. إلا أنه هذا الإشكال ليس بتام. نعم على الخلاف، بس أكثر الفقهاء يقولون بعدم وثاقته. إلا أن هذا الإشكال ليس بتام، لأن الرواية قد نقلت بأكثر من نقل، وفي بعض النقولات لا يوجد عندنا، لا يوجد في الطريق سهل بن زياد أصلا، كما نقلها الشيخ الطوسي في وين؟ في التهذيب. ففي التهذيب لا يوجد عندنا سهل بن زياد أصلا، فالتالي بعض الطرق خالي عن سهل بن زياد، فلا إشكال في الرواية من جهة سهل لخلو الطريق، لخلو بعض الطرق من سهل. إذن الرواية مشكلتها طلحة، وثقنا طلحة، لكن المصنف لا يعمل بروايات طلحة حتى لو وثقناه، لأنه بالنتيجة ليس بإمام، ليس بإمامي. فعلى مبنى المصنف المبنى المشكل العقيم تسقط الرواية إلا بطريق واحد، أن نقول منجبرة بعمل الأصحاب، الأصحاب عملوا بها الرواية ولا دليل على هذا التفصيل لها الرواية أصلا. نعم بلي بالشهيد يقبل بالجابرية. نعم لو ما يقبل بالجابرية ما يسوي فقه المفروض بعد، لا جابرية وحديث صحيح، يعني ما عندنا فقه، كل يعني مشكل جدا.
صوت تصغير إيه، بس اللي صار كثير في الموارد يقول عمر المشهور جاء يعني يرى كبرى الجابرية الشهيد. هذه رواية. هذا مع في رواية ثانية صحيحة السند، صحيحة عبد الله بن سنان قال في امرأة افتضت جارية بيدها، امرأة افتضت جارية بيدها، جارية يعني صغيرة يعني أمه، قال عليه مهرها وتجلد 80. إذن رواية ما فيها إشكال بأن المرأة إذا افتضت جارية بيدها فإن عليها المهر، عليها الصداق. لكن هذه الرواية ناظرة إلى من؟ إلى افتضاض الحرة مو إلى افتضاض الأمة، فالأمة ما تشير إليها الرواية دي واضح. ولهذا قال من تزبلي يقول ومن افتض بكرا بإصبعه فأزال بكارتها لزمه مهر نسائها مهر المثل وإن زاد عن مهر السنة لإطلاق الناس عليه الصداق. خب إن كانت حرة صغيرة كانت أم كبيرة مسلمة أم كافرة ولو كانت أما فعليه عشر قيمتها لمولاها، واضح أن العشر القيمة الجناية تدفع لمن؟ ترفع إلى المولى. قال على الأشهر، ليش قال الأشهر؟ في مقابل قول ابن إدريس كما سيأتي. وبه يعني بهذا التفصيل رواية في طريقها طلحة بن زيد. ومن ثم ها يقول ولأجل أن الرواية فيها طلحة بن زيد وكونه أيضا عامي لم يعمل بها بعض الفقهاء كابن إدريس، فلم يعمل بهذه الرواية ابن إدريس. وحينئذ إذا أسقط الرواية عن الحجي فماذا يفعل ابن إدريس؟ ابن إدريس قال نعمل بمقتضى القاعدة في مثل المقام. ما هو مقتضى القواعد الصناعية في مثل هذه في مثل هذا المقام؟ يقول ابن إدريس وغيره الذي لم يعمل بالرواية مقتضى القاعدة أن هذا فعل جناية، وإذا فعل جناية فعليه الأرش، مقتضى القاعدة أن عليه الأرش، فيدفع التفاوت ما بين كونها ثيب وما بين كونها ماذا؟ بكر، لأنه أعابها الآن بإزالتها للبكارة أعابها، لأنه القيمة ستختلف، فيقدر قيمتها بين كونها أمه بين كونها ماذا ثيب وبين كونها بكرا، فيلحظ التفاوت ويدفع هذا الأرش إلى من؟ يدفع الأرش إذا كانت أمه إلى ما؟ إلى مولاها. خب إذا كانت حرة شو نسوي؟ ابن إدريس خب ما يعمل بالرواية، إذا كانت حرة ماذا يفعل؟ هذا ابن إدريس يخالف المسألة في الأمل أو في الحرة، لو في كلها. شوف العبارة يقول ومن ثم قيل، وش من ثم؟ يعني لضعف المستند، قيل بوجوب الأرش وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا لأنه موجب الجناية على مال الغير. ابن إدريس مناظر إلى الحرة، ناظر إلى شنه؟ ناظر إلى الأمة، مال الغير. مال الغير من هو المال؟ المال من هو؟ الأمة هي المال. فحينئذ إذا كانت الأمة مالا ففي الماليات إذا حصل تعيب يثبت الأرش، أما أنه في الحر لا معنى لثبوت الأرش في الحر، لأن الحر ليس بمال لكي تلحظ قيمته معيبا وقيمته صحيحا، إنما تلحظ القيمة صحيح والقيمة معيب، هذا في الشخص الذي يلحظ كقيمة والذي يلحظ كقيمة من؟ المال، والمال هو ماذا؟ الأمان. واضح. إذن هذه ابن إدريس خالف المسألة بلحاظ الأمان، أما بلحاظ الحرة فحينئذ يلتزم بأنه يدفع لها مهر الصداق ولو لوجود بعض الروايات كصحيحة عبد الله بن سنان، وإن كان هو مشكلة بعد كما يدعي ابن إدريس يقول أنا ما أعمل بالروايات الصحيحة، لا أعمل بخبر الواحد ابن إدريس لأنه لا يفيد لا علما ولا عملا، إنما أعمل بالمتواتر والقطعي، لكن في الفقه يطبق يعمل بالروايات، لكنه مبنى معروف ابن إدريس يقول خبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا، وأجمعت الطائفة على عدم العمل بخبر الواحد. الشيخ الطوسي يقول أجمعت الطائفة على العمل بخبر الواحد، الواحد يقول إجماع، ولهذا يصير عندنا حتى السيد المرتضى له كلمات أنه لا يعمل خبر الواحد لا يفيد علما ولا عملا. ابن إدريس السيد المرتضى معروف في مسلكهم الأصولي أنه لا يعملون لكنهم في الفقه يعملون. خب يقول وهذا الحكم اللي هو أي حكم؟ وجوب الأرش مهر النساء له علاقة بالحدود، هذا الآن مطلب هلا في الديات، هيبحثونا في الديات ويبحثونا في أبواب الديات، فهذا ما له علاقة بمحثنا، بحيث ننافي في تعزيرات حدود من كلامنا في مهر النساء وكلام في الأرش. يقول وهذا الحكم بوجوب الأرش وما شكل في هذا الباب في باب الحدود عرضي، والمناسب فيه في هذا الباب البحث عن الحكم بالتعزير. قال أن يعزر لإقدامه على المحرم لأنه فعل جناية، وقد اختلف في تقديره. هذا مطلب طويل جدا، الآن سيأتينا تحتاج له ثلاثة أيام، مطلب يومين ثلاثة أيام، مطلب طويل. ما هو الثابت عليه؟ واضح الذي يفتض البك. هناك أقوال ثلاثة، ويأتي الشهيد ويناقش كلها الأقوال ويناقشها ويشكل عليها. أطال الشهيد الثاني في هذا البحث، يأتي إن شاء الله ونطيل معه. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين.